السميع العليم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين المرسلين محمد وعلى آله الأصفياء الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في الأدلة العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد، وهي تنطلق هذه الأدلة الدليل الأول والثاني على وجود علم إجمالي إما بصدور هذه الأخبار بأنه فيما بعيدين من روايات مودعة في الكتب، لدينا علم إجمالي بصدورها، أو يقرر علم إجمالي بوجود أحكام شرعية في هذه الروايات التي فيما بين أيدينا. والتقريب الثاني أن المعيات الشرعية للأبواب الفقهية، لا خلي على حالة، الله يخليك خلي على حالة، لا صار صوت واضح. خلي على حالة، إذا خلي على حالة أن المعيات ما رجع الله، أن المعيات أو الطفار أو الطفار نحن شباب نحن شباب أي أقول بعد أو الطفار خلي على حالة. لن تأخذ نصيت ما عليك أن المعيات بعد شو علي أي جيد، بس خلوا على حال أن المعيات الشرعية، أن المعيات الشرعية الموجودة في التقرير الثاني، الدليل الثاني أن المعيات الشرعية لا تتقرر إلا بهذه الأخبار، بل لازم هو موجود في هذه الأخبار، حيث نعلم بأن معيتها الشرعية ما كانت لتتقرر بما أراده الشارع إلا عبر ما هو موجود في هذه الأخبار. التقريب الثالث لمحقق التقي هو ماذا؟ هو أننا نعلم بأننا مأمورون بالرجوع إلى هذه الروايات، هذا أمر تشريعي مرتبط بحكم في أصول الفقه، علم أصول الفقه، يعني أمر مرتبط بالخطوات العلمية وليس أمر مرتبط بالأعمال البدنية في علم الفقه. الإشكال العمدة اللي كان لدى الشيخ الأنصاري وتبناه صاحب الكفاية وبقية الأعلام أن مقتضى هذه العلوم الإجمالية لثقة في الأدلة الثلاثة العقلية بين قوسين، هذه الأدلة الثلاثة العقلية ليست أدلة زخرفية، يعني من حيث القطع واليقين هذه الأدلة لعلمكم من جهة اليقين، يعني النتائج كيف تصاغ من هذه الأدلة الثلاثة هذا بحث آخر على طريقة الشيخ الأنصاري والآخرون أو على ما ادعاها قائلها ونحن نساندهم. هذا بحث آخر، لكن نفس المقدمات الموجودة في هذه الأدلة الثلاثة ليست بشيء سهل، أقوى حتى من الأدلة تقدمت لعلمكم. الأدلة التي تقدمت جيدة بحيث النتيجة حجية اجتهادية، ولكن هذا السيرة طبعا سيرة روائية وكذا، تلك قوية قطعية يقينية. أحسن هي درجة اليقين، هذا بلا شك تستحضرونه في أذهانكم الشريفة. قد يكون الدليل ظني صدورا دلالة قوية، وقد يكون الدليل لا قطعي دلالة ظنية، أو الدليل قطعي دلالة أيضا قوية. المدلول ليس على وفق المطلوب تماما، هذه درجات من الاستدلال. الأدلة الثلاثة هذه العقلية أدلة يعني يقينية قطعية، نفس المقدمات ماذا الآن إنتاجها للنتيجة يتم على وفق المطلوب، لا يتم بحث آخر، لكن نفس الأدلة فيها يقين ومتاع متانة، شبيهة بالسيرة الروائية، شبيهة بالاستفاضة الروائية المجرد. فليست هذه الأدلة زخرفية، لا، هذه الأدلة جدا متينة وقوية ومتينة. الآن الاستنتاج منها، الاستدلال بها على المطلوب، كيف يتم بشكل متين أو يتم نصف المطلوب، هذا أمر آخر، وسيأتي أنه يتم. فالإشكال العمدة للشيخ إذن ماذا؟ أن نتيجة هذه الأدلة الثلاثة هو الاحتياط، يعني دليل فقاهتي، وليس هو دليل اجتهادي حجية للأخبار كإمارة من الإمارات. هذا عمدة إشكال الشيخ. فإذا كان دليل فقاهتي لا يخصص به العمومات، لا يقيد به الإطلاقات، لا يكون مفسرا حاكما فلان فلان على المجرة، هذا إشكال الشيخ على الأدلة الثلاثة. جواب أول، أمس مر بنا أن الدليل خصوص الدليل الثالث الاحتياط ليس في المسألة نتيجة الدليل الثالث، ليس الاحتياط في المسألة الفقهية، لأن الدليل الثالث من الأول صياغته قررت وقولبت على أن يكون النتيجة واحتياط أو نتيجة أي شيء تكون في المسألة الأصولية، لأن تقرير الدليل الثالث كان كالتالي: أن لدينا علم إجمالي بأن مأمورون أمر، هذا أمر أصولي من أمر شرعي في أصول الفقه وليس أمر شرعي في الفقه، مأمورون بالرجوع إلى الإمارات إلى الأخبار التي فيما بين هذه الكتب، مأمورون بالأخذ بالأخبار فيما بين هذه الكتب، هذا الأمر أمر شرعي في أصول العلم وأصول الفقه، شبيه التعبير في الروايات خذ بأيهما أو خذ بما وافق الكتاب، خذ بما وافق أصحابك، خذ بقول أصدقهما، كذا التعبيرات موجودة. هذا خذ أمر شرعي، لكن أمر شرعي في مسألة أصولية، يعني في الحجية بعبارة أخرى، لأن الحجية إن شاء الله في نهاية المطاف قبل أن ندخل دليل الارتداد سنعاود مرة أخرى البحث حول المباني والأقوال في حقيقة حجية الإمارات، سواء خبر واحد أو الظهور أو الشهرة أو قول أهل الخبرة أو قول اللغوي، معنى الحجية الاجتهادية ما هو، وإن كنا تعرضنا إليه لكن ربما لم نستقصي تمام البحث فيه، وفيما بحث صعب ودقيق فحبيبنا بعد ما نخلص هاي البحث الأدلة الثلاثة إن شاء الله نخوض في حقيقة الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، أو قل حقيقة الحجية، يعني نمط من الحكم الشرعي في أصول الفقه، حقيقة الأقوال في الحجية، يعني بالذات خصوص الحجية، الحجية كحكم شرعي في علم أصول الفقه، ما هي حقيقته، مراحله، الأقوال فيه. جدا بحث طبعا طبعا حساس ومصيري وشرياني في علم الأصول، شيء طبيعي، جدا حساس، جدا حساس في علم الأصول. إن شاء الله نتعرض لك إن شاء الله. الآن نحن في إشكال الشيخ. الجواب الأول اللي مرضنا أمس عن إشكال الشيخ والعاصم وبقية الإعلام، أن الدليل الثالث من الأول صياغته في المسألة الأصولية، أن لدينا علم إجمالي في المسألة الأصولية، فالاحتياط في المسألة الأصولية ليس نتيجة دليل فقاهتي، كما مر بكم حتما في بحث التعارض، تتذكرون في عدة مراحل بحث التعارض أصالة التخيير في المسألة الأصولية نتيجتها حجية الإمارة وليس نتيجتها دليل فقاهتي في المسألة الفقهية في العمل الفقهي، بخلاف ما إذا قيل أن مفاد التخيير في أدلة في الأدلة العلاجية للتعارض بين الخبرين هو التخيير في المسألة الفقهية. التخيير في المسألة الفقهية نعم شبيه بأصل عمل تقريبا، شبيه أصل العمل في المسألة الفقهية، أما أصالة التخيير في المسألة الأصولية بين الخبرين فذاك مفاده لا، مفاده حينئذ النتيجة اجتهادية. لما؟ لأن أصل عملي تجريه أنت في الإمارة، والنتيجة بالتالي يسبق ويصير لك الإمارة بنحو معين، لكن المورد والموضوع الذي تجري فيه الأصل عملي هو إمارة، بالتالي شأن من شؤون الإمارة دليل اجتهادي. إذن فهنا غفلة من الأعلام، ولا هو هذا الأمر هم علمونا إياه في بحث التعارض، هنا بهرم صار غفلة. هذا جواب أول. جواب ثاني، جواب ثاني يصلح للدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث. جواب الثاني حقيقة التقرير، قبل أن ننتقل للجواب الثاني، حقيقة تقرير الدليل الأول والثاني وميزهما عن الدليل الثالث إن شاء الله واضح. الجواب الثاني، الجواب الثاني دعوني أخرى سوي ثالث والثالث أخلي ثاني، يعني ثاني بالتالي. الثاني مرة بنا سابقا تذكرون، الدليل الأول والثاني أيضا يمكن صياغته، يمكن صياغة الدليل الأول والثاني بتقرير العلم الإجمالي في المسألة الأصولية لا في المسألة الفقهية. الدليل الأول والثاني، الدليل الأول ما هو؟ علمنا بصدور أخبار أو أحكام أو أخبار فيما بين أيدينا بالأخبار، وهذا كما يولد علم إجمالي بأحكام فقهية فيما بين أخبار، أيضا يولد علم إجمالي بأحكام أصولية فيما بين هذه الأخبار. أحكام أصولية ماذا يعني؟ ولزوم العمل بالإمارات. فنستطيع أن نقرر الدليل الأول ونستطيع أن نقرر الدليل الثاني بأن هذا العلم الإجمالي في الأحكام الأصولية في المسألة الأصولية، لدينا أي لدينا علم إجمالي يلزمنا بالعمل، العمل الاستنباطي، العمل العلمي بالأخبار فيما بين. ألفاظ التقرير وغير منحصرة بلفظة الأحكام في الروايات إذا تراجع في كلام الشيخ وكلام الآخر، بل يتبادل الإنسان أصلا هو كلام القائل يعطف كلامه على صدور الإمارات. على كل فإذا يمكن تقريره. لماذا يمكن تقريره؟ بأن لدينا علم إجمالي لصدور أخبار فيما بعيدين عن الأخبار التي في الكتب المعتبرة. يعني يمكن صياغة في المسألة الأصولية، وإذا صيغة في المسألة الأصولية الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا؟ ماهيات الفقهية في الأبواب الفقهية لا تثبت إلا عبر هذه الروايات، فنحن ملزمون بالعمل بها. أيضا يمكن تقريرها في المسألة الأصولية. وهذا الجواب العام الماضي ذكرناه، يعني يمكن صياغة الدليل الأول والثاني والثالث كما قيل في باب الانسداد، بدل أن نصيغه هذا الدليل في المسألة الفقهية في علم إجمالي في علم الفقه، نقول علم إجمالي في علم الأصول، ولو متولد من العلم الإجمالي في علم الفقه. علم إجمالي في المسألة الأصولية أو في علم أصول الفقه متولد من العلم الإجمالي في علم الفقه. ما المعنى؟ تلازم أيضا بينهما موجود. حقيقة تلازم. أنت لما تقول أحكام شرعية عندك علم وجود أحكام شرعية واقعية في الأخبار، يعني عندك أيضا علم إجمالي بلزوم العمل بهذه الأخبار. بس أي من الأخبار هي الأحلاقة إجمالا. فتلقائيا هذان العلمان متلازمان، العلم الإجمالي بالأحكام في الواقعية أي في الفقه أي في المسألة الفقهية يلازم العلم الإجمالي بالإلزام بالعمل بتلك الأخبار. العمل بتلك الأخبار عمل علمي استنباط اجتهادي من المسألة الأصولية. فإذا هذا جواب ثاني، أن الدليل الأول والثاني يلحق بالدليل الثالث صياغة، فيكون احتياط في المسألة الأصولية والاحتياط في المسألة الأصولية وفي العمل الاجتهادي ليس نتيجته دليل فقاهتي، نتيجته إمارة اجتهادية يخصص بها يقيد بها. هذا جواب ثاني تتم الجواب الأول. جواب ثالث مشترك، يعني نغض الطرف عن الجواب الأول والثاني بتاتا. لو غضبنا النظر بالمرة عن الجواب الأول والثاني أصلا غضبنا النظر، وأن هذه الصياغات الدليل الأول والثاني والثالث كلها علم إجمالي في المسألة الفقهية، بعد أكثر من هذا شيلي الشغلان طاير خلنا نطلع عليه وصار كفاية وبقيت لعلى يلا علم إجمالي بالأحكام الواقعية الفقهية في المسألة الفقهية سلمنا بهذا الشيء. احتياط في المسألة الفقهية هو دليل فقاهتي كما يقول الشيخ. لا نأتي، فما يستطيع أن يقيد هاي الإمارات، لا تستطيع أن تقيد الإطلاقات القرآنية والعمومات القرآنية أو إطلاقات وعمومات السنة القطعية. هكذا أشهر الشيخ باعتبارنا دليل الاحتياط في المسألة الفقهية دليل فقاهتي، ونحن نعمل بالأخبار من باب الاحتياط الفقهي ليس الاحتياط الأصولي، يعني الاحتياط المسألة الأصولية. هكذا أشهر الشيخ والعلام. الجواب على مشاهد الجواب، هذا العلم الإجمالي في المسألة الفقهية له آثار، ليس له أثر واحد بس، ليس أثره فقط الاحتياط في المسألة الفقهية، له آثار أخرى. آثار الأخرى ما هي؟ آثار الأخرى أنه يوجب إجمال العمومات القرآنية والإطلاقات القرآنية. نعلم إجمالا بأن هذه الإطلاقات القرآنية العمومات القرآنية غير مرادة، على خلافها أحكام فقهية شرعت بينت، وكذلك إطلاقات وعمومات السنة القطعية على خلافها أحكام فقهية أخرى صدرت شرعت ومن اين بقت الاطلاقات والعمومات القرانيه والاطلاقات والعمومات السنه القطعيه باقي على حالها الحجيه؟ ايضا هذه فقط الحجيه كاماره دليل اجتهادي. اها، فيصير يصير حال الاطلاقات والعمومات القرانيه او السنه القطعيه حال هذه الاخبار عرض عليها الاجمال، فلا بد ان تكون في، فبالتالي تكون في مستوى واحد في رتبه الحجيه. التاليف الاماراتي الكشفي الاستنباطي فيما بينها هو خلاصه الاحتياط، هو خلاصه الاحتياط. اعيد الشرح هذا الجواب بعباره اخرى. تذكرون في بحث حجيه ظواهر القران مر بنا في شبهة للإخباريين ربما لم نستعرضها أو استعرضناها، تعرض لها صاحب الكفاية، المفروض تعرض لها، المفروض وتعرضون للإعلام. في شبهة للإخباريين، لا أقول كلهم يلتزم بها، جملة منهم يلتزمون بها. هذه الشبهة ما هي؟ أنه بناء على العلم الإجمالي بتحريف القرآن، ادعاء دعوة، حتى السنة عدم الدعوة، مو فقط الإخباريين من الشيعة، حتى السنة بناء على وجود على الادعاء الباطل أن القرآن فيه تحريف، تحريف لفظي يعني وكذا فلان، هذا يسبب إجمال كل القرآن وتعطيل الكتاب. ردا على هاي الدعوة الخاطئة، حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرضوا لدحض هذه الدعوة أن القرآن لا يعطل. من قال بتعطيل المصحف الموجود فيما بين أيدينا، يعني تعطيل القرآن، تعطيله يعني بأي معنى؟ تعطيله ليس معنى استقلاله الحجية، معية الحجية مع الثقلين. لكن ليه دور بين افراد وتفريط؟ من اعوذ بالله من يقول بتعطيل المصحف بالمره هذا باطل بضروره الدين، باطل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون، معجزه باطله يلتزم بها، ما يمكن يعطل. إني شاركم فيكم التقيين ولا مجرى براهين عديدة. فتعطيل القرآن هذا يوجب المروق من الدين. القرآن مفعل حجة فعلية في كل زمن من الزمان، في كل ساعة من الساعات، في كل يوم من الأيام. من يقول بأن القرآن معطل هذا هو الباطل بالضرورة الذي يكفر من الدين. الذي يقول بالتحريف بمعنى وبدرجة يعطل الكتاب بلا شك هذا خارج من الدين، ينفر ضرورة خطيرة في الدين. يعني أعوذ بالله يقول البشر، وهذا الذي ذكرناه حتى في التوراة والإنجيل الأخوان، ربما قسم منهم ما كانوا في بداية البحوث في هذا العام. ذكرنا أن القرآن الكريم في سورة المائدة يعتبر التوراة والإنجيل كتاب سماوي. هذا الموجود، هذا التوراة والإنجيل، نسخ التوراة والإنجيل هذه الموجودة التي القرآن يشهد أن فيها تحريف لفظي، نفس القرآن في سورة أخرى. رغم أن القرآن يشهد أن نسخ التوراة والإنجيل، بعد نزول القرآن نسخ التوراة والإنجيل اشتروا بآيات ثمنا قليلا، اشتروا بآيات ثمنا قليلا، اشتروا يخفون ويبرزون آيات كثيرة، يخفون ويبرزون وكذا. تعبير القرآن في موارد عديدة عن تحريف نسخ التوراة والإنجيل الموجودة، رغم أن القرآن هو يشهد أن نسخ التوراة الآن الموجودة عند اليهود والنصارى محرفة، سنسخ الأصلية وانطمتوها، رغم ذلك يقول القرآن فأتوا بالتوراة فاتلوها. رغم ذلك يقول القرآن كيف يحكمونك أنت سيد الأنبياء؟ بعد في أعظم من عندك؟ ما في أعظم من عندك أنت؟ صلاحيتك في التشريع أنت يا سيد الأنبياء، أنت يا سيد الأنبياء بعد، مو سيد الملائكة، مو سيد الرسل، مو سيد، سيد كل المخلوقات. صلاحيتك في التشريع ليس كصلاحية الله في التشريع طبعا، لأن سيد الأنبياء مخلوق وإن كان أعظم المخلوقين، مكرم المخلوقين، لكن صلاحيات الله في التشريع فوق ذلك، هو الخالق بعد. كيف يحكمونك في سورة المائدة وعندهم التوراة يا حكم الله، حكم الله غير منسوخ المرتبط بالتشريع من الله، مرتبط بالدين ثابت. لاحظ كيف بيان القرآن الكريم أن صلاحية التشريع الموجودة في التوراة أعظم من صلاحية تشريع سيد الأنبياء. شلون نظرة القرآن للتوراة؟ لماذا لنا كلام الله؟ كلام الله مو شيء سهل، كلام الله يعني القرآن الكريم رغم التحريف الموجود في التوراة، في نسخ التوراة، في نسخ الإنجيل، يعتبر كتاب سماوي، كتاب منزل. طبعا بينا النقطة في هذا المطلب، نفس القرآن النقطة الصناعية يشرحها، لأن هناك هيكل ومنظومة علمية معادلاتية معلوماتية لا يستطيع عقل البشر أن يعبث بها في التوراة، أم التوراة، وفي الإنجيل أمومة الإنجيل، وأعظم منهما أمومة القرآن. ما دامت التوراة لم تباد بالمرة، ما دام الإنجيل لم يباد بالمرة، هذا الكتاب السماوي عصي عن أن يستطيع البشر رغم تحريفاتهم أن يزلزلوا أصل كيان الأم المركزي الأساس، لأنه في منطق الكتب السماوية كما بينا ذلك في بيان القرآن الكريم، يقول في منطق الكتب السماوية في محكمات وفي متشابهات، يعني مو خاص بالقرآن، حتى التوراة حتى الإنجيل، يعني متشابهات معناها مو محرفة، المتشابهات ليس معناها متحرفة، محرفة، المتشابهات منزلة حقا صدق، لكن متشابهة من مستواها أنزل من المحكمات. المتشابهات بدون محكمات تهوي البشر، تزيغ من البشر، تسبب الفتنة بالبشر، كما في سورة آل عمران بين ذلك القرآن. كيف المتشابهات كذلك العمدة هي منة المحكمات، كذلك في التحريف الموجود في التوراة والإنجيل، تحريف هوامش العظم الأصلي، الأم الكتاب في التوراة كتوراة أمومتها موجودة، أصلا مو في قدرة المعلوماتية والعقلية للبشر، مثل واحد يعبث بحاسوب ما يعرف شنو الأساسيات ماله، إيش ما يعبث ما يدري، إلا يدمر الحاسوب بالمرة بحث آخر، ما دام ما دمره موجود على الحاسوب ما يعرف التحكم فيه كيف. التوراة هكذا، الإنجيل هكذا، هي نظرة القرآن، القرآن ما كذا، حتى لأمير المؤمنين هذا البيان استقينا من رواية أمين بيان أمين المؤمنين عليه السلام في الاحتجاج، الرواية الطويلة احتجاج أمين المؤمنين على الزنديق، هناك أمين المؤمنين يشرح هذا المطلب في الكتب السماوية، نفس أمين المؤمنين يشرح هذا البيان الصناعي في الكتب السماوية. نرجع إلى المطلب أن تحريف التوراة لم يعطل التوراة بمنطق القرآن، تحريف بمنطقة القرآن في سورة المائدة آخر السور نزولا بعد، ما فيه سورة حاكمة عليها، فبقية السورة ما هكذا منطقها تجاه التوراة، خلافا لما هو شايع الآن بين المسلمين الإسرائيليات، الإسرائيليات والتحريف في منطق القرآن بالابتعاد الزايد عن التوراة والإنجيل، لا بالقرب منهما، لماذا القرآن يقول ما هو أم في التوراة يكشف زيف التحريف في التوراة؟ لأنك تكشف زيف التحريف في التوراة بعقلك الناقص أيها البشر. منطق القرآن شيء غير هذا الشيء الآن بين كتاب المصريين والمثقفين والإسلاميين ولا على كل من المجرب. أي منطق القرآن يقول إذا تريد تكنس وتكشف زيف التحريفات في التوراة برجع إلى التوراة مو إلى عقلك الناقص. هو القرآن ما يسمح الرجوع إلى صلاحية تشريع النبي، فكيف بك بعد نحن أنا مع التكليف واضح كيف يحكمونك؟ كيف يرجعون لك؟ كيف يحكمونك أنت أيها النبي أعظم الخلق؟ أنه وصف القرآن النبي أنه كتلة من الوحي، النبي الذي هو كتلة من الوحي، هناك وحي بعد أعظم وهو تشريع الله. كيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ إسرائيليات مو نفس تبتعد عن الوحي، تحكم أمومة الوحي في كشف زيف ما ألصق بالوحي، لأنك تعتمد على عقلك الناقص القاصر أنت أيها البشر. أصل ضرورة الوحي لأجل ماذا؟ لأن عقل البشر قاصر. إما تؤمن أنت بضرورة الحاجة إلى النبوة أو لا، إلى الوحي أو لا، إلى آمان وببراهين عقلية دلك عقلك أنك لا بد ما تقدر بدون هداية الوحي. إذا تعرف ما أنصف من زيت بالوحي لا بعقلك الناقص فقط، لا باستبدال عقلك الناقص. عقلك الناقص من الأول القرآن يقول لك أنت لا تستطيع بعقلك المنفرد تهتدي، فكيف تهتدي لتمييز ما هو هاد لك عن ما أوثق به زيبا؟ أنت ما تشير القرآن اللي يشير للقرآن أصل حاجة النبوة لأجل ماذا؟ لأن البشر يحتاج لهداية، ما يستطيع يكتشف كل شيء. فإذا كان هكذا إذا كيف تستطيع أن تكتشف ما ألصق بالوحي من زيد بعقلك؟ بل بالوحي بأمومة الوحي، وهذا هو منطق القرآن في التوراة والإنجيل. يعتبر إلى الآن كتاب السماوي. لما؟ لأن الهيكل العظمي ما يهتدي لزعزعة البشر إلا يبيدون التوراة بالمرة خير شر، هذا أحد آخر لما تبقى التوراة. أما ما دام التوراة باقية ما يدرون ما يهتدون لزعزعة الهيكل العظمي الأم الدماغ العصبية فيها، ما يدرون فيها وين بناء موجود اثنين، ما يعرفون وين أساسياته، يعبثون بهوامش يستطيعون. فلذا يخاطب أن التوراة أنزلت لأجل أن يحكم بها كذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، الإنجيل أنزل ليحكم به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا القرآن مهيمن عليهم طبعا. إذا معالجة الإسرائيليات لا بنبذ الوحي تحت ذريعة التحريف الموجود في التوراة أو في الإنجيل أو لا سمح الله في التراث الحديث الإسلامي، ليس هذا هو الانحراف الإسرائيلي.